بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واختفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. فتوقفنا في شرح كتاب القضاء من أخصر المختصرات عند شروط صحة الدعوة، وأن الدعوة لابد أن تكون من جائز التصرف، وأن تحرر الدعوة تحريرا واضحا، وأن يعلم المدعى به علما تاما إلا فيما يجوز أن يكون مجهولا كالوصية. قال المؤلف: فإن ادعى عقدا، إن ادعى المدعي عقدا ذكر شروطه، لأن المدعي قد يدعي عقدا يعتقد صحته ولكن الحاكم يراه ليس بصحيح، كمن يدعي عقد نكاح فإنه يدعي هذا العقد ويبين شروطه بأن تم بولي وشاهدين ونحو ذلك. ربما تدعي امرأة الزوجية فإذا سئلت عن الشروط فتقول: زوجته نفسي بلا شهود ولا ولي، فيكون هذا العقد عند الحاكم باطلا. فلا بد أن يذكر إذا ادعى عقدا أن يذكر شروطه، فتذكر شروط النكاح، شروط البيع والإجارة ونحو ذلك، لأن الناس يختلفون في الشروط، فقد يكون العقد صحيحا عند القاضي وقد لا يكون. قال: وإن ادعى كونه وارثا ذكر سببه، وأسباب الإرث المتفق عليها ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. فيقول: إني وارث لكوني ابنا للمورث، أو لكوني أبا له، أو لكوني زوجا لها، فيذكر سبب التوريث، ولا يقول إني أرث فلان ولا يذكر سببه، فلا بد أن يذكر سببه. أو ذكر محلا بأحد النقدين، يعني ذكر في دعواه أنه غصب سيفا محلا بذهب، فيقدره بالنقد الآخر الفضة، لأن الذهب بالذهب يعتبر فيه الوزن، فإذا اختلف الوزن فإذا ذكره بغير جنسه جاز التفاضل، وأما إن ذكره بجنسه فيجب التماثل. وتحلية الذهب المحلى أغلى من قدره وزنا، لأن الصنعة تأثرت في قيمته، فلا يقدره بجنسه، لأنه إذا قدره بجنسه وزاد في تقديره وقع في الربا، فيقدره بالفضة إن كان ذهبا، وإن كان فضة قدره بالذهب، وإن كان بذهب وفضة فإنه يقدره بأي شيء، بأي واحد منهما، وعند أخذ العوض يأخذ عروضا، لأنه في العروض يجوز التفاضل، يجوز التفاضل. قال: وإذا حررها، إذا حرر دعواه وذكرها وذكر شروط العقد وبين أسباب الإرث ونحو ذلك، فإنه يسأل المدعى عليه: ما تقول في دعوى المدعي؟ حينئذ له حالات: إما أن يقر بصحة الدعوى، فإذا أقر حكم عليه بطلب المدعي، لأن المدعي قد يريد أن يسمع قراره فقط، فلا بد أن يطلب المدعي من القاضي، يقول: أطلب الحكم لي بذلك، أو يرد يقول: إن خصمك قد أقر، هل تطلب شيئا؟ فإن قال: أطلب أن تحكم لي، حكم له. فهذا الإقرار يوجب الحكم له بطلب المدعي،
طيب إن الحالة الثانية أن ينكر دعوى المدعي فيقول ليس وارثا أو ليس له حق أو ليس بيني وبينه عقد، فحينئذ نرد الأمر إلى المدعي ونطلب منه البينة، فالبينة على المدعي. إن أنكر ولا بينة للمدعي يقبل إنكار المدعى عليه بيمينه، وفي جميع المعاملات وحقوق الآدميين إذا قلنا القول قوله فالمراد قوله بيمينه، فهو قول المدعى عليه. واليمين أيها الإخوة شرعت في أقوى المدعيين أو المتداعيين، وهذا الذي ينكر الأصل معه لأن الحق بيده، فقرينة اليد دائما الذي يدعي هو الخارج، والذي ينكر أو المدعى عليه هو الذي بيده المدعى به في الغالب، فحينئذ القول قوله بيمينه. إذا امتنع المدعى عليه إذا امتنع عن اليمين وقال لا أحلف، هذا يسمى عند الفقهاء النكول، النكول عن أداء اليمين. فإذا نكل عن أداء اليمين حكم عليه بسؤال المدعي في الأموال وما تقصد بها الأموال، في الأموال وما يقصد به المال كالخلع ونحوه، لأن الخلع يقصد به المال المعاوضة. فحينئذ إن نكل بمعنى امتنع المدعى عليه من أداء اليمين إذا طلبها المدعي، فهذا النكول يوجب الحكم إذا طلب المدعي. وبعض العلماء يرى أن اليمين ترد إلى المدعي لأنه لما نكل ضعفت حجته، القول قوله بيمين لكنه امتنع عن اليمين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث واليمين على المدعى عليه، فترد اليمين مع النكول فيحلف المدعي ويحكم له بما ادعاه. وهذا هو القول الثاني في المسألة. المذهب يرى أن النكول كافي في الحكم على المدعي عليه إذا طلب المدعي، وبعض العلماء يزيد من باب التأكد وأن ترد اليمين إلى المدعي فيحلف فيستحق المدعى به. ومن العلماء من يفصل في النكول يقول لا نرد اليمين إلى المدعي إلا إذا كان المدعى عليه هو المستقل بمعرفة المدعى به، فإن كان المدعى عليه هو المستقل بذلك ونكل فيكفي النكول في الحكم عليه، وإن كان لا المدعي هو الذي يستقل بالعلم بالمدعى به فلا بد أن نرد اليمين إليه فيحلف، فإذا حلف قضي له وإن أبى أن يحلف لم يقضى له. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. يستحلف، قال المصنف، يستحلف في كل حق آدمي سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها، لا في حق الله كحد وعبادة. واليمين المشروعة هي اليمين بالله وحده أو بصفته. يقول المؤلف تشرع اليمين في كل حق لآدمي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. فاليمين تشرع في كل حق للآدميين من الأموال وما تراد به الأموال، عقود المعاملات، البيع، الإجارة، الشركات ونحو ذلك مما القصد فيها المعاوضة المالية، إلا في النكاح والرجعة. فإن صارت الدعوة في النكاح يعني ادعى عليه، ادعت امرأة عليه الزوجية فأنكر فلا يطالب باليمين، وكذا الرجعة والطلاق والرق والولاء. قالوا لأن البدل المالي لا يدخلها، ولذا لا يستحلف فيها قياسا على حقوق الله تعالى. كذا لا يدخل الاستحلاف في حقوق الله تعالى كالحدود. فلو ادعي على شخص أنه سرق وأنكر فلا نطلب منه اليمين على إنكاره، لأن الحدود يراد درؤها قدر الإمكان، ادرأوا الحدود بالشبهات. ولأنه لو أقر ورجع قبل رجوعه في سقوط الحد، وإذا سقط الحد يجب التعزير، ولكن الشارع يتشوف إلى درء الحدود. أما إذا كانت الدعوة لأجل إثبات الحق المالي فنعم، وسيأتي مثاله بعد قليل. فلا يستحلف منكر في حق الله تعالى كحد الزنا والسرقة والمحاربة، لأنه كما قلنا لو أقر بها ثم رجع قبل رجوعه وخلي سبيله بلا يمين. فلئلا يستحلف مع عدم الإقرار أولى وأحرى، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ماعز: لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. ولا يستحلف منكر لعبادة أو في عبادة، كمن رفعت عليه دعوى دفع زكاة أو كفارة أو نذر فأنكر وجوبها أو أنكر أنه لم يدفع، فهنا هذا حق لله تعالى لا يطلب يمينه في حال إنكاره. ما اليمين المشروعة؟ اليمين المشروعة هي الحلف بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته، لقول الله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، وأقسموا بالله جهد أيمانهم. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخبر أن رجلا طلق امرأته البتة أخبر بذلك فقال للسائل: والله ما، لما قال: والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة، فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك اليمين. وسواء كان الحالف مسلما أو غيره فإنما نقبل يمينه أن يحلف بالله سبحانه وتعالى ولو كان كافرا، فإذا وجهت له اليمين يحلف بالله سبحانه وتعالى. طيب، لو أن الرجل المنكر أنكر فحلف فحكم له بيمينه ثم بعد ذلك جاءت البينة، أليست البينة أقوى من اليمين؟ هل تسمع ولا ما تسمع؟ قال المصنف: ويحكم بالبينة بعد التحليف. ثم ذكر شروط البينة، وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفي غير عقد النكاح باطنا أيضا. يقول أنه إذا حكم باليمين فإن اليمين كما يقول الفقهاء قاطعة للنزاع لا رافعة له، بمعنى تقطع الخصومة الآن ولكنها لا ترفع النزاع، فمتى جاءت البينة حكم بها فيحكم بالبينة ولو بعد انتهاء الدعوة بالحلف، ومحله فيما لو لم يكذب نفسه. فلو أن القاضي سأل المدعي هل لك بينة فقال ليس لي بينة، ثم جاء بعد شهر وقال لي بينة، قالوا لا تقبل. لماذا؟ لأنه كذب نفسه، كذب نفسه لأنه قال لا بينة لي ثم أتى بالبينة. أما لو قال لا أعلم لي بينة، لا أعلم، أنا ما أدري، كنا في السوق أو كنت في الشارع فوقع الحادث لا أدري، ثم تبين له وجود الشهود الذين رأوا وشهدوا وسمعوا، فحينئذ تسمع لأنه قال لا علم لي بالبينة، أو قال هي غائبة، أو لا أعرف الشهود، أو أحتاج أن أبحث عنهم، هنا تسمع لأنه لم يكذب نفسه، لم يكذب نفسه. قال وشرط في بينة، البينة عند الفقهاء تطلق على الشهود، فإذا قالوا البينة يقصد بها الشهادة، وابن القيم يرى أن البينة أعم من الشهود، فكل ما أبان الحق وأظهره فهو بينة يحكم بها ولو كانت من القرائن الظاهرة، مثل الآن البصمات، مثل الآن التسجيل المرئي والمسموع ونحو ذلك، الكتابة، التوثيق بالكتابة ونحو ذلك. فجمهور العلماء يطلقون البينة على الشهود، ولذلك كل شيء لابد أن يشهدوا عليه، حتى في العقود المكتوبة تجد يكتب شاهد شاهد، لماذا؟ لأنه المعتبر قضاء في الشهود، وعند الإيقاف يذكرون الشهادة، فالشهادة هي البينة القاطعة. ولكن الصحيح والله أعلم أن البينة أشمل من ذلك، وإن كانت في عرف الشرع وجرى عليها جمهور الفقهاء أن الشهود هم البينة بالدرجة الأولى، لكن هذا لا يمنع من وجود بينات أخرى تفيد الحكم، كالتوثيق أمام القضاء أو كتاب العدل، فهذه توثيق له أثره، فلو باع واشترى عند كاتب العدل ولم يكن ثم شهود فالصحيح أن هذا يعني توثيق موصل يقوم مقام البينة. قال شرط في بينة عدالة، العدالة هي عدالة في الظاهر وهناك عدالة في الباطن. العدالة في الظاهر من ظاهره العدالة، يعني من لا يعرف عنه شر أو قادح، هذا عدل في الظاهر. والعدالة في الباطن هي الشهادة بكونه عدلا، خبر باطنه فيشهد له بالباطن. البينة يشترط أن تكون فيها يعني عدلة ظاهرا وباطنا، إلا في شهود النكاح، شهود النكاح يكفي العدالة الظاهرة. قال الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم، فإلا في عقد النكاح فتكفي العدالة ظاهرا. طيب قال وفي مزك، ما الذي يشترط في المزكي الذي يزكي الشهود؟ معرفة جرح وتعديل، معرفة جرح وتعديل، يعني يشترط في المزكي أن يعرف الشيء الذي يجرح به والذي يعدل به، له خبرة باطنة في الجرح والتعديل غير متهم بالعصبية أو غيرها. ويشترط في المزكي معرفة الحاكم، خبرته الباطنة أو معاملته ونحو ذلك. طيب، لو تعارض في الشاهد الواحد مزك ومعدل، شخص يعدله ويشهد أنه عدل، وشخص يقدح فيه ويجرحه وأنه ليس بعدل، من الذي يقدم؟ قالوا إن الذي البينة بجرح مقدمة على البينة بتعديل، لأن الجارح يخبر بأمر باطن خفي على العدل، وشاهد العدالة يخبر بأمر ظاهر، والجارح مثبت للجرح، والمعدل ينفي الجرح، والقاعدة الفقهية أن المثبت مقدم على النافي، أن المثبت مقدم على النافي. طيب، يقول إذا جهل حال الشاهد، قال فمتى جهل حاكم حال بينة، هنا عندنا حالة، لو كان القاضي يعرف عدالة الشهود هل يطلب مزكين؟ لا يطلب مزكين، بل هذا من المواضع التي أجاز فيها العلماء أن يحكم القاضي فيها بعلمه في تعديل الشهود، فإذا كان يعرف عدالتهم فلا يطلب مزكين ويكتفي بمعرفته، وهذه من المواضع التي يحكم فيها القاضي بعلمه. ومتى جهل الحاكم، إذا كان لا يدري، ما عنده علم عن عدالتهم أو جرحهم، فإنه يطلب المزكين للشهود من المدعي مطلقا، وإذا ويسأل المدعى عليه عن شهوده ما تقول فيهم، إن عدلهم كان يعرفهم بالعدالة لأنهم سيشهدون عليه قبل تعديله، وإن توقف فيهم أو جرحهم فإنه يطلب من يزكيهم من المدعي. وحتى لو كان المدعى عليه ما طلب مزكين للشهود، لأن هذا حق للحاكم وللقاضي أن يتبين عن حال البينة هل هي عادلة أم ليست بتلك، فهو حق للشرع، فلو رضي الخصم أن يحكم بشهادة فاسق لم يجز للحاكم أن يحكم بها، بل لا بد أن يطلب تعديل الشهود لأنها حكم شرعي. المزكون كم يطلب؟ كم يطلب عدد المزكين؟ يكفي واحد؟ لا بد من في التزكية من اثنين، لا بد في التزكية من اثنين يشهدان أن هذا الشاهد عدل، يشهدان أنه عدل. طيب، إن شهد بأن بقولهم لا نعلم عليه إلا خيرا، والله فلان ما ندري، ما نعرف عنه إلا خير، هل هذا تعديل؟ لا يقبل، لأن الله قال وأشهد ذوي عدل منكم، فلا بد أن يشهدان بأنه عدل. ويكفي فيها الظن، فله أن يزكيه إذا غلب على ظنه عدالته، بخلاف الجرح ما يكفي أن تجرح بالظن، لا بد أن تجرحه فيما إذا رأيته أو سمعته أو استفاض عنه وصار معلوما أمام الناس أن هذا الرجل ليس بعدل بل هو فاسق يرتكب المحرمات ويخالف المروءات، ويشترط أن يكون في غير مال كنكاح ونسب وطلاق وحد وقصاص. أما في المال يعني أما في المال فيقبل فيه رجلان ويقبل فيه رجل وامرأتان، وفي الزنا يطلب أن يكونوا كلهم رجال 4 عدول، وفي شهادة الإعسار يكونوا 3 رجال ونحو ذلك. طيب، قال المؤلف، انتقل الآن المؤلف إلى موضوع جديد وهو الحكم على الغائب المدعى عليه الغائب أو المستتر أو الميت أو غير المكلف. قال: ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو مستتر في بلد في البلد نفسه أو ميت أو غير مكلف صغير أو مجنون وله بينة شهود عدول سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى ولا تسمع في غيرهم أو على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع، يعني يمتنع عن الحضور. القضاء أيها الإخوة مبني على العدل وتحري الدقة، فلو رفع شخص دعوى على رجل غائب هو من أهل البلد، لأنه لو كان ليس من أهل البلد من سكان مثلا جدة فالدعوة تكون في جدة، لكن لو كان من أهل المدينة وغاب أكثر من مسافة القصر فهو الآن يتضرر وعنده شهود، فلو كان حاضرا وحضرت البينة حكم بها عليه فيرفع الدعوة على غائب مسافة قصر. طيب، إن كان دون مسافة القصر فإنه ما يحكم، ما لا بد أن يحضر أو يمتنع عن الحضور، فلا بد أن يستدعى لمجلس الحكم. من ادعى على غائب مسافة قصر أو ادعى على موجود في البلد ولكنه مستتر مستخفي لا يريد المثول أمام المدعين أو أمام القضاء، مختفي متواري عن الأنظار، أو ادعى على ميت أو ادعى على غير مكلف صغير أو مجنون وعنده البينة التي تشهد بالحق له، قال: تسمع الدعوة وتسمع البينة وإن لم يحضر المدعى عليه، ولكن في الحقوق المالية فحسب، في الحقوق المالية فحسب، ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع. فلو أن شخصا رفع دعوى على غائب يدعي أنه سرق منه مالا والبينة موجودة، شهدوا أنه سرق منه 5000 ريال، فيحكم، تسمع البينة ويحكم عليه 5000 ريال. هل يحكم عليه بالقطع؟ لا يحكم عليه بالقطع، لأن القطع من حقوق الله. أما حق الآدمي فيحكم له برد المبلغ عليه فينفذ عليه الحكم المالي فقط، أما الحكم بالحد فلا بد من حضوره ولا بد من أخذ إقراره أو إنكاره ولا بد من مواجهته بالبينة. فتسمع ويحكم بها في غير حق الله تعالى، ولا تسمع على غيرهم، لا يعني لا تسمع على شخص موجود في البلد وظاهر غير مستتر وحي ومكلف لا بد أن يحضر، أو يقول لن أحضر، فإذا لم يحضر يحكم عليه غيابيا، يحكم عليه غيابيا. ما الدليل؟ الدليل أن أبا سفيان في حديث أبي سفيان جاءت في حديث عائشة أن هندا أم معاوية بن أبي سفيان قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا أن آخذ من ماله سرا. هذه دعوة. هل استدعى النبي عليه الصلاة والسلام أبا سفيان؟ لا، أعطاه، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بالمعروف. فقضى بذلك وأبو سفيان لم يكن حاضرا. ولا تسمع الدعوة والبينة على غير من ذكر، كما لو كان غائبا عن المجلس أو عن البلد دون مسافة قصر غير ممتنع حتى يحضر بمجلس الحكم، أو حتى يمتنع عن حضور مجلس القضاء، أو كان الغائب غائب مسافة ليست بعيدة دون مسافة القصر، فتسمع يعني إذا حضر أو امتنع. طيب، قال المؤلف: ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه، لزمه تنفيذه. يعني يقول أحيانا بعض القضاة تأتيه أحكام قضاة آخرين كي ينفذها، فإذا رفع إليه حكم حاكم آخر لينفذه وهو في أمر مختلف فيه فإنه لا يلزمه نقضه، لأن الأمور المختلف فيها اجتهادية، والاجتهاد لا ينقض بمثله. لو قاضي يرى بطلان صحة عقد التأجير المنتهي بالتمليك وحكم به وألزم به، وذهب إلى قاضي التنفيذ والذي يرى أن هذا العقد ليس بصحيح، حينئذ ينفذه ويجب عليه تنفيذ، لأن المسألة ليست فيها مخالفة واضحة صريحة نصية لكتاب أو سنة أو إجماع، إنما هي مسألة مختلف فيها. فقاضي التنفيذ ينفذ حكم حاكم، وحكم الحاكم هو اجتهادي، والاجتهاد لا ينقض بمثله، فيجب أن ينفذه وإن كان يرى أنه ليس بصحيح، لأنه يسوغ فيه الخلاف. فإذا حكم به قاض لم يجز نقضه فإنه يجب تنفيذه. لماذا نقول يعني متى يجوز نقض حكم القاضي الآخر؟ إذا كان مخالفا لحكم الكتاب والسنة الصحيح الواضح المتفق عليه، يعني أو كانت المسألة محل إجماع، كمن حكم على خامسة بأنها زوجة، واضح؟ أو ورث من لم يورثه الله في كتابه، حينئذ يبطل لأنه يخالف نص صريح من كتاب الله أو يخالف إجماع. أما إذا كانت مسائل اجتهادية، رأى قاضي صحة العقد والآخر يرى المنفذ عدم الصحة، فيلزم المنفذ أن يعمل وأن ينفذ حكم القاضي السابق له. قوله الآن دخل المؤلف في مسألة أخرى تذكر في باب القضاء، وهي كتاب القاضي للقاضي. قال: ويقبل كتاب قاض إلى قاض في كل حق لآدم، وفيما حكم به لينفذه، لا فيما ثبت عنده ليحكم به إلا في مسافة قصر. يقول المؤلف: لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في حد الله، في حد من حدود الله، كالزنا وحد شرب الخمر وكالعبادات، لأن حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة والستر والدرء بالشبهات والسقوط بالرجوع عن الإقرار، ولذا لا تقبل فيها الشهادة. فكذا لا الشهادة على الشهادة، فلا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي. طيب، ما المسائل التي يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي؟ قالوا: في كل حق لآدمي من الأموال وما يقصد به المال، كالقرض والغصب والبيع والإجارة والمزارعة والرهن والصلح والوصية لفلان بمال ونحو ذلك، لأنه حق لآدمي فلا يبنى على المشاحة ولا يدرأ بالشبهات. ومثله الوصية في الجناية والقصاص والنكاح والطلاق والخلع والتوكيل في المال وغيره، لأنها كلها من حقوق الآدميين، وهذا فيه معنى الشهادة على الشهادة. فالقضاة أحيانا يكتب بعضهم لبعض أنه ثبت عندي كذا وكذا، إقرار فلان بحق لفلان، فهذا يقبل كتابة القاضي إلى القاضي. وكذا كتب قاض إلى قاض آخر بحكم حكم به على فلان كي ينفذه عنده، فهذا أيضا يقبل إذا كان في حق آدمي، أما في حق الله تعالى فلا يقبل فيه كما في المذهب. قال: لا يقبل كتاب القاضي فيما ثبت عند القاضي الكاتب ليحكم به المكتوب إليه إلا في مسافة قصر فأكثر، لأن هذا له حكم الشهادة، كأن القاضي يشهد بما ثبت لديه للقاضي الآخر، فيعتبر فيها ما يعتبر في الشهادة على الشهادة. فهذا ملخص ما يتعلق بكتاب القاضي للقاضي. من أكثر المسائل التي تذكر أو تدرج في كتاب القضاء وتذكر باب من أبواب هذا الكتاب، مسألة القسمة، كيف تقسم الأموال والحقوق المشتركة. ولذلك يوجد باب يذكر أحيانا في كتاب القضاء، باب القسمة. ذكر المؤلف هذا الباب في كتاب القضاء فقال: والقسمة نوعان، القسمة نوعان: قسمة تراض، وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض، كحمام ودور صغار ونحو ذلك، وشرط لها رضا كل الشركاء، وحكمها كالبيع، ومن دعا شريكه فيها وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس إلى بيع أو إجارة أجبر، فإن أبى بيع أو أجر عليهما وقسم ثمن أو أجرة. ثم قال: الثاني قسمة إجبار. ما ذكر المؤلف في باب القسمة، القسمة أيها الإخوة هي اسم مصدر من قسمت الشيء بمعنى جعلته أقساما، والقسم بكسر القاف النصيب المقسوم، وقد ذكرت في القرآن: وإذا حضر القسمة أولو القربى. القسمة يعني قسمة الميراث، إذا حضر القسمة أولو القربى. واصطلاحا تمييز بعض الانصباء عن بعض وفرزها عنها، هذه هي القسمة. وأيضا جاء في القرآن ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، وجاء في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، ولأن الناس يحتاجون أن يقتسموا الأموال فالورثة يحتاجوا إلى القسمة، الشركاء في الشركات المال يحتاجوا أن يقتسموا. كثير من المنازعات عند القضاء هي بسبب الأموال المشتركة، فالقاضي لابد أن يقسم. هناك قسمة ما تكون إلا بالتراضي، وهناك قسمة يمكن أن نجبر عليها الشركاء، لذلك انقسمت القسمة إلى قسمة إجبار وقسمة تراضي. قسمة تراضي لأنه يشترط أن يرضى الشركاء بهذه القسمة، والتي لا يمكن قسمتها إلا بضرر أو برد عوض، لا يمكن قسمتها، كالشيء الصغير، حمام صغير، بيت صغير، ما يمكن أن تقسمه نصفين ولا ثلاثة ولا، لا يمكن إلا بضرر، توقع الضرر على أحد الشركاء أو تلزم أن تعطي هذا شيئا ويدفع الفرق رد عوض، فيكون حكمه حكم البيع. لذلك اشترطوا فيه التراضي حتى تكون قسمة عن تراضي. طيب أبوا القسمة، الحل أن تباع أو تؤجر ويقتسم الثمن أو الأجرة، يقتسم الثمن أو الأجرة. طبعا إذا بعناها وصارت مال صارت من القسم الثاني اللي هي قسمة إجبار، وسيأتي الكلام عنها. إذن القسمة نوعان، قسمة تراض وقسمة إجبار. تراض لاشتراط التراضي بين الشركاء، وهي ما لا فيما لا ينقسم إلا بضرر أو برد عوض، وشرطها أن يرضى جميع الشركاء بطريقة التقسيم، فتأتي إلى دار صغيرة وتقول نحن نقسمها على كذا، لك نصف هذا البيت، لك الغرفة الفلانية، لك السيب، لك المجلس الفلاني، لك الغرفة. إذا تراضوا الحق لا يعدوهم، ولكن فيها ضرر أو بعضهم يرد إلى بعض العوض، رد عوض، هذا يدفع لهذا الفرق، بخلاف النوع الثاني. النوع الثاني لا، ما في ضرر، كان يكون شركاء في 1000 صاع من الرز، تستطيع أن تقسمه بينهم على قدر نصيبهم، كان يكون شركاء في مال نقدي 1,000,000 ريال، تستطيع أن تفرز، أنت لك النصف خذ 500,000 وأنت 500,000، حتى لو ما رضي ولا في ضرر، هذه يسمونه قسمة إجبار، هذه ليس فيها ضرر ولا رد عوض، تعطيه حقه من دون أن يدفع الآخر، مثله كل موزون، كل مكيل، كل معدود يمكن قسمته، يمكن قسمته. أما الشيء المشاع الصغير هذا لا يمكن قسمته إلا بضرر، لو تخيل بيت صغير قسمناه تنزل قيمته، الناس ما تبغى ربع بيت ولا ثلث، ما فالضرر فيه هو خسارة قيمته، أو رد عوض لأن بعضهم كانه يشتري من الآخر نصيبه، فلا بد من التراضي. إذن قسمة التراضي لا تكون إلا برضا جميع الشركاء، وهي ما فيها ضرر أو رد عوض من أحدهما على الآخر. إذا طلب أحد الشركاء قسمة ما بينهم بأن يجعل بعضها في مقابلة بعض في قسمة التراضي بحسب المال طبعا، لم يجبر الآخر، لأن كل واحد منهما منفرد يعني بنصيبه ويقصد به السكن، وكل عين منها تختص باسم وصورة، ولو بيعت إحداهما لملك الآخر الشفعة، فحينئذ ما يكون البيع إلا بالتراضي. حكم قسمة التراضي حكم البيع، لأن صاحب الزائد بذل المال عوضا عما حصل له من حق شريكه، فهذا بيع، والبيع لا يكون إلا عن تراضي. إذا امتنع عنها فإنه لا يجبر، لحديث لا ضرر ولا ضرار، لحديث ابن عباس لا ضرر ولا ضرار. طيب، من دعا صاحبه إلى القسمة فأبى الآخر وبينهما شركة في عبد أو شركة في دار صغيرة، فإنه إن لم يجب إلى القسمة فإنه يدعوه إلى البيع، بيع لأن التثمين شهادة لها حكم الشهادة، فهي شهادة بالقيمة، شهادة بالقيمة، فيعتبر فيها نصاب الشهادة، فيكون تكون القسمة. يعني إذا كنا نبي نجيب واحد يقسم يثمن ثم يقسم، ثمن هذه المزرعة يقول مليون، ثمن هذا البيت بنصف مليون، ثمن نأتي باثنين يثمنان، لأنها كالشهادة، فيكون كأنهم يشهدان بالله أن هذا قيمة مليون، هذا قيمة 500,000، ثم يقسمانه بينهم. يقول ممكن تعديل السهام، وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت، وإلا فبالقيمة. يعني السهام لو كان عندنا 10 أراضي وعشرة ورثة ذكور، لكل واحد سهم، لكل واحد أرض. طيب، إذا كانت هذه السهام نحن نريد الأراضي مختلفة، في أرض تسوى 500,000 وثانية 500,000 وأرض تسوى 1,000,000، فتعدل بالقيمة، فنجعل للسهم هذا 2,000,000، نجعل للسهم هذا بيت 1,000,000، نجعل لهذا مزرعة 1,000,000، فتعدل بالقيمة المعتبر بالقيمة، تلقى سهم حطينا له 5 أراضي بس قيمتها 1,000,000، فكل سهم أعطيناه بالقيمة، أعطينا أشياء من الموجودات التي ستقسم بالقيمة. فتجد مثلا سهم فيه 5 عقارات، سهم فيه عقار واحد، وسهم فيه عقارين، وسهم فيه مزرعة، الضابط فيها أنها كلها سهام معدلة بالقيمة، فتعدل بالقيمة. أو الرد إن اقتضته، يعني الرد إن اقتضاه الرد، هذا مثل ما مر علينا في الفرائض، كأن يكون مثلا يجعل عقار قيمته 1,200,000 ونحن السهام وزنها 1,000,000، فالذي يأخذ هذا العقار سيرد الفرق، واضح؟ يعني أنت الذي تأخذ البيت، الذي يقع عليه البيت سيدفع لصندوق الورثة الآخرين 200,000، هذا يسمى الرد. ثم إذا وزنت السهام والأملاك تعمل القرعة، فتقول بالقرعة نوزع هذا بين المقتسمين. ويجوز أن يخير، قال وإن خير أحدهما الآخر صحت، فيقول أحدهما هذه سهامنا، أو هذه نحن اثنان، جعلت لك 5 عقارات في قسم وعقارين في قسم، المعتبر فيها هو القيمة، هنا وزنها 1,000,000 وهنا وزنها 1,000,000، أو هذه لأن فيها عقارات 1,200,000، الذي يأخذ هذه يدفع للآخر 200,000، هذا الرد. ثم يقول اختر، هل تختار هذه المجموعة أو تختار تلك المجموعة؟ إيش؟ نعم يخير، ما يخالف يطلع إذا هو له أن يختار. إن كان ثم تراضي يقول خلاص احسبه، إذا كان لا نزاع ما علينا نعتبر حنا العدالة فيه، إن أمكن الفرز فرزنا، ما أمكن الفرز بعنا. لا، القرعة هنا وسيلة إذا أمكن القاضي أن يفرز السهام ويصنف السهام فيأتي. إن كان الآخر يعني الشركاء الآخرون يقول لا أخرج من البيت، ليس بيتك هذا، أنت ساكن فيه لكن نحن لا نريده. شف، إن حصل تراضي، إن كان ما في تراضي خلاص، إن كان ما في تراضي القرعة هي اللي تحل، تحل، ما لك حق أن تسكن، ليس لك حق أن تبقى والآخرون، ما الميزة التي تجعلك؟ شف، لكل قضية ملابساتها، نحن الآن نقرر كلام عام، أما لكل قضية ملابساتها، هل أبوه وهب أو لم يهب، لكن الحق ليس له حق يختص به، ليس له حق ولا يجوز أن، ما دام الأب ما أوصى أو ما تستطيع أن تلزم ما دام فيه ضغائن. وهنا قسمة إجبار، الإجبار يصنف بمثل هذه السهام ثم يخير أحدهما، إن خير خذ أي سهم، هو له أن يختار ما الأصلح له. لكن إن كانوا ينازعونه فالطريقة في قسمة هذه الأملاك القرعة، إذا اختلفوا نقسم بالقرعة، وإذا إن خير أحدهم وتلزم القسمة بعد القرعة ويصير الأمر لازم، إن خير أحدهم الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما سم. إذا كان في أسئلة خاصة تكون بعد الدرس، ما عندي مانع يعني بعد الدرس، الآن سننتهي إن شاء الله. يقول: إن تمت القسمة بأن عدلت السهام بواحد مما سبق وأخرجت القرعة لزمت القسمة، لأن القاسم كالحاكم وقرعته كالقاضي كالحاكم، لأن مجتهد في تعديل السهام كاجتهاد الحاكم في طلب الحق، فوجب أن تلزم قرعته ولو كان في القسمة ضرر أو رد عوض، وسواء تقاسموا بأنفسهم أم بقاسم، لأنها كالحكم من الحاكم فلا تنقض ولا يعتبر رضاهم بعد القرعة، كما لا يعتبر رضاهم بعد حكم الحاكم. وإن خير أحدهما صاحبه لزمت برضاهما والتفرق. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الأسئلة يا جماعة، في سؤال هنا يقول: يا شيخ، هل يحكم القاضي على المدعى عليه دون استدعائه بوجود بينة سند مالي مزور؟ عموما يا أخواني، الأصل أن الحاكم لا يحكم على غائب إلا إذا استدعاه، فإن لم يجده أو لم يمكن دعوته فحينئذ إن كان ثمت بينة من مستندات أو شيكات أو شهود فإنه يحكم بها، لأنه يحكم بالظاهر. من ادعى التزوير له حق الرد متى ما حضر، فيدعي التزوير ويثبت هذا التزوير، لكن للقاضي أن يحكم بالبينة التي أمامه كما مرت علينا، إذا كان غائب أو مستتر في البلد، لأنه كثير من الناس إذا كان مدعا عليه أغلق هاتفه وغير عنوانه واختفى من يعني المحضرين وأتعب خصمه، فيعني يبقى الناس أصحاب الحقوق تضيع حقوقهم، فحينئذ لا بد أن تسمع هذه الدعوة ويحكم بها. فإن كان والغائب على حجته متى حضر، ولو حضر وقال: يا شيخ أنت حكمت عليه وأنا عندي قدح في هذه البينة، قدح في الشهود، قدح في البيانات أنها مزورة، هو على حجته. نعم تفضل. الوالد أعطاهم على سبيل الهبة ولا على سبيل الميراث؟ الهبة. وكان يريد إعطاء البنات ولم يتمكن. أنا نصيحتي للذكور أن يفرغوا للإناث نصف ما أفرغ لهم حتى تبرأ ذمة الوالد. هو وهبكم في حياته، بس هذه الهبة هبة لوارث، فلا بد فيها من العدل، لا بد فيها من العدل، والعدل أن يقسم قسمة الميراث. فعلى الذكور أن يتفقوا ويتراضوا على إعطاء أخواتهم نصف ما أخذوا، نصف مقدار ما أخذوا، فإن كان وهبهم 1000 تعطى الإناث 500 من كل، أو تقدر بالقيمة، نشاف كم القيمة المتوسط وتعطى، أو يعطون مالا يوازي نصف القيمة ولا يلزم أن يكون في أرض، يصير هذا قسم التراضي، قسم التراضي. إذا كان لا يرث يعطونهم نقد، حقوقهم لا، هذا لا يجوز، هذا خلاف وصية الله. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه من العادات الجاهلية التي كان العرب يرثون النساء كرها، فلا يجوز إرثهم كرها ولا يجوز بخس حقوقهم. فالواجب أن تعطى البنت ما أعطاها الله، ولكن لا يلزم أن يتعين لهم أن يصطلحوا، فإن قالوا نحن لا نريد أن نفرط بالأراضي أو نجعلها للذكور، نقول نعم، لكن قيموا الأراضي، فنقيم الأرض بمليون مثلا، ونقيم المال النقدي أو الأموال المنقولة 500,000 مثلا، فنعطي البنات 500,000 ونعطي الذكور إذا كان نصيبهم، يعني إذا كان مثلا ذكرين وأنثيين، فتأخذ البنات 500 ويأخذ الذكور 1,000,000 مناصفة. لا بد من التقويم إذا كان نريد أن، والتراضي، لا بد من التقويم والتراضي. إن قالت أحد البنات لا أقبل، لا أن أعطى أرضا، تعطى أرض، واضح، تعطى أرض، وهذا يأتي قسمة الإجبار. فلو أبت بيعت الأرض وأعطيت نصيبها نقدا، ألا أن يشتري الإخوة منها في المزاد، المزاد سويناه ثم يأتون وصل 1,000,000 قالوا حنا شرينا، كم نصيبها؟ السدس، أعطها مقدار نصيبها السدس، شيئا تافها، لا ليس يساوي حقها، هذا ظلم وأكل مالها بالباطل وإرث للنساء كرها، وقد حرم الشارع ذلك. للرجال نصيب مما، للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا، ما لك فيه اختيار ولا، فالله عز وجل لا يرضى ذلك. تفضل شيخ سؤالك. نعم يؤجر، لا ما يصير وقفا إلا بالتبرع بإعلان الوقفية، ما كل في حكم الوقف، لأنه لا يمكن بيعه. تقول أفرض أراضي ما عليها وثائق ملكية أو عقد إيجار طويل، أخذوا سوق عمره 30 سنة ويكسبون منهم بالسنة 1,000,000-2,000,000، فهنا لا يستطيعون القسمة العينية له إلا بالتراضي. نقول هذا السوق عليكم، كل واحد له دكان، والذكر له دكانين، أما إذا ما تراضوا فإننا نؤجره، ومتحصلات الإيجار تدفع الحقوق التي للمؤجرين الأوائل، ويقسم الباقي قسمة شرعية نقدا. هو وقف لا هو وقف المقسوم وقف. نعم رجل ترك وقفا كي يسكن فيه الورثة ولم يكفهم وسكن البعض دون البعض، فإننا نلزم هذا الساكن بأن يدفع لإخوته نصيبهم، فإن لم يدفع وتنازعوا فإننا نؤجره على من يستأجره ونقسم متحصلات الإيجار بينهم القسمة الشرعية. واضح؟ تفضل شيخ. ابن الزانية، ابن الزانية يرث أمه وترثه أمه، جاء في الحديث تحوز المرأة ثلاثة مواريث وولدها الذي لعنت عليه، فهو منسوب لأمه ولكنه لا يرث من من نفى نسبه، لا يرث من الزاني، إيه ابنها يرث منها. نعم والله يا أخواني القضاء له كتب، هو كتاب من كتب الفقه، يعني في كل كتاب فقهي تجد كتاب للقضاء، وكتب الفقه فيها مطولات وفيها يعني مختصرات، ففي كل كتب الفقه من أراد الاختصار فمثل كتابنا أقصر المختصرات لابن بلمون، ومن أراد المطولات فالمغني والإنصاف وما إلى ذلك من الكتب المطولة، ولكن على المرء أن يبدأ بالعلم بصغار العلم قبل كباره، حتى إذا أتقن المختصرات انتقل إلى المطولات. أي أي والميراث تورث ما تدري أي لا لا هو هذا النظام أكيد عالجها، اللي عندنا ينتقل هذا الحق إلى الورثة، فلو شخص أخذ من الصندوق العقاري فمات فيستمر الورثة يدفعون، فإذا أكملوا الدفعات انتقل إلى الورثة بحسب القسم الشرعي. نعم مال خاص أو يعني ما أو من مال المورث كان له مال يدفعون منه حتى يحرر هذا البيت. نعم وهو مرهون حتى ينتهي تمليك. نعم ربع دينار، نعم ثلاثة دراهم سرقة من سرق ثلاث دراهم تقطع في ال نعم يجوز الانتفاع بماء زمزم في كل ما ينتفع به، لكن الأولى أن إذا وجد ماء غيره أن لا يستخدم إلا فيه لأنه ماء مبارك. سم هذه مسألة قضائية، هذه مسألة قضائية، هل يشترط الأصل ديانة أن البيع للأول ديانة لأنها انتقلت الملكية بالإيجاب والقبول، ولكن سياسة حتى لا تكثر التلاعب ويكثر كذا قال ولي الأمر إني لا أعترف بالبيع إلا بالإفراغ الموثق، أنت تبيع روح لكتابة العدل لا تعطيه فلوس إلا في كتابة العدل حتى تأخذ من الصك معك ما صار الشهر العقاري كذا حتى تثبت، لكن لما يبيعك ثم يبيع الثاني ثم يبيع أربعة خمسة كلهم في يوم واحد يتنازعون وتصير قضاء ويصير مشاكل ويصير، البيع ديانة للمشتري الأول بالإيجاب والقبول، ولكن قضاء لمن وثق بيعه بالتوثيق الرسمي. هذا يستفاد يقولون بالمهايئة، يقسم بالمهايئة أو بالمياومة أو بالمشاهرة أو بالمعاومة، هذه كلها قسمة زمان أو قسمة مكان أو قسمة هيئة. يعني لو كانت في شقة أو استراحة فنقول للورثة سهامكم كذا، مسألتكم من 12، للزوجة الربع أو لها الثمن من 24، ثلاثة من 24 فلها ثلاثة أيام من 24 يوم، والابن له كذا يوم من بقدر نصيبه، هذا يسمى المياومة أو المشاهرة شهرا شهرا أو معاومة عاما عاما أو المهايئة، كان يقال والله أنت لك المجلس هذا نصيبك، وأنت لك غرفة النوم نصيبك، وأنت لك الدور لكذا، وأنت لك، فكل واحد يختص، هذا لازم يصير في تراضي، فيسكن هذا في مجلسه ويسكن هذا في كذا ويقعد فيه، هذه إذا تراضوا بهذا خلاص هذه قسمة. أو لو كانت سيارة مثلا ولا يريدون البيع، نقول حنا بناخذها خلاص أنت لك بمقدار، نشوف المسألة من كم، مسألة من 12 مثلا، للزوجة الربع ثلاثة وأخ وبنت، البنت لها النصف 12 ستة من 12 والزوجة ثلاثة من 12 الربع، لا لا هذه من أربعة تكون، واحد من أربعة الربع والنصف اثنين من أربعة والباقي للأخ، فتصير الزوجة تأخذ السيارة يوم والبنت يومين والأخ يوم، واضح؟ يستخدمانها أو يستعملانها أو يؤجرانها، يصير متحصلات الأجرة بهذه القسمة، والله تعالى أعلم. نعم، لهم يقسم على الأربعة. نعم 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 صح، تعطيه كم، مات الوالد عن كم؟ لا عن كم ولد؟
عن ولدين
وبنتين، ما يخالف ما علينا من شقيق. الزوجة موجودة؟ الأم؟ إيه؟ ولا؟ لكن حية لما مات الأب؟ خلاص، إذن هو مات عن ابنين وبنتين، المسألة من ستة، المسألة من ستة، لكل ابن اثنين ولكل بنت واحد. أي نعم، نعم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.